الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي الوتر من كل ليلة دعاء القنوت، وفيه حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما، هو حديث صحيح، ولكن سواء سمعه المصلي من إمامه في الصلاة أو صلى وحده، فعليه أن يعرف معنى قنوت الوتر، وأن يتفهم المعاني التي دلت عليها ألفاظ هذا الدعاء الكريم. في مسند الإمام أحمد، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وهو حديث صحيح. اللهم اهدنا فيمن هديت، أي دلنا على الحق، ووفقنا للعمل به، وذلك لأن الهداية التامة النافعة هي التي يجمع الله فيها للعبد بين العلم والعمل، لأن الهداية بدون عمل لا تنفع، بل هي ضرر، لأن الإنسان إذا لم يعمل بما علم صار علمه وبالاً عليه. مثال الهداية العلمية بدون العمل قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم الطريق وأبلغناهم العلم، ولكنهم والعياذ بالله استحبوا العمى على الهدى. ومن ذلك أيضا من الهداية التي هي العلم وبيان الحق قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وتبين وتعلم الناس الصراط المستقيم. وأما الهداية التي بمعنى التوفيق فمثل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق للعمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يوفق أحداً للعمل الصالح أبداً، ولو كان يستطيع ذلك لاستطاع أن يهدي عمه أبا طالب، وقد حاول معه حتى قال له عند وفاته، أي قال لعمه عند وفاة عمه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن قد سبقت من الله عز وجل الكلمة بأنه من أصحاب النار والعياذ بالله، فلم يقل لا إله إلا الله، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب كما في الصحيحين. لكن الله عز وجل أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، لا لأنه عمه، لكن لأنه قام بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإذا قلنا في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، فإننا نسأل الهدايتين، وهذه المقاصد ينبغي أن تكون واضحة في نية العبد عند سؤال الرب جل وعلا. فأنت تدعو بأي شيء تدعو؟ بالهداية العلمية دون الهداية العملية؟ حرر، فأنت عندما تقول اللهم اهدنا فيمن هديت، يعني نسألك يا الله الهدايتين، هداية العلم وهداية العمل، كما أن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يشمل الهدايتين، هداية العلم وهداية العمل. فينبغي للتالي للداعي أن يستحضر أنه يسأل الهدايتين، هداية العلم وهداية العمل. وقوله في من هديت، هذه من باب التوسل بإنعام الله تعالى على من هداه، أن ينعم علينا نحن أيضاً بالهداية في من هديت، يعني أننا نسألك الهداية، فإن ذلك من مقتضى رحمتك وحكمتك ومن سابق فضلك، فإنك قد هديت أناساً آخرين، وفيه من التذلل والافتقار لله تبارك وتعالى ما فيه، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، عافنا من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. وينبغي أن تستحضر وأنت تدعو أن يعافيك الله من أمراض البدن وأمراض القلب، لأن أمراض القلب أعظم من أمراض البدن. ولذلك نقول في دعاء القنوت اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أمراض الأبدان معروفة، لكن أمراض القلوب تعود إلى شيئين: الأول أمراض الشهوات التي منشأها الهوى، الثاني أمراض الشبهات التي منشأها الجهل. أمراض الأبدان معروفة، لكن أمراض القلوب تعود إلى شيئين: الأول أمراض الشهوات التي منشأها الهوى، الثاني أمراض الشبهات التي منشأها الجهل. فالأول أمراض الشهوات التي منشأها الهوى، أن يعرف الإنسان الحق لكن لا يريده، لأن له هوىً مخالفاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني أمراض الشبهات التي منشأها الجهل، أن الجاهل يفعل الباطل يظنه حقاً، وهذا مرض خطير جداً. فأنت تسأل الله المعافاة والعافية من أمراض الأبدان ومن أمراض القلوب التي هي أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. وعافنا في من عافيت، من أمراض الأبدان ومن أمراض القلوب التي هي أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. وتولنا في من توليت، أي كن وليا لنا. والولاية نوعان، عامة وخاصة. فالولاية الخاصة للمؤمنين خاصة، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فتسأل الله تعالى الولاية الخاصة التي تقتضي العناية بمن تولاه الله عز وجل والتوفيق لما يحبه ويرضاه. أما الولاية العامة فهي تشمل كل أحد، فالله ولي كل أحد، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهذا عام لكل أحد. ثم قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. لكن عندما نقول اللهم اجعلنا من أوليائك أو اللهم تولنا، فإننا نريد بها الولاية الخاصة، ويتقتضي العناية والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وقولنا وبارك لنا فيما أعطيت، البركة هي الخير الكثير الثابت، البركة هي الخير الكثير الثابت. ويعيد العلماء ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة، فالبركة مشتقة من البركة بكسر الباء وهي مجمع الماء، فهي شيء واسع ماؤه كثير ثابت. فالبركة هي الخيرات الكثيرة الثابتة، والمعنى أنزل للبركة فيما أعطيتني، فيما أعطيت، أي أعطيت من المال والولد والعلم وغير ذلك مما أعطى الله عز وجل، فيما أعطيت عموم، أي أعطيت من المال والولد والعلم وغير ذلك مما أعطى الله عز وجل، فتسأل الله البركة فيه، لأن الله إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت خيرا كثيرا. ما أكثر الناس الذين عندهم مال كثير لكنهم في عداد الفقراء، لأنهم لا ينتفعون بمالهم، يجمعون ولا ينتفعون به، وهذا من نزع البركة. كثير من الناس عنده أولاد لكن أولاده لا ينفعونه لما فيهم من عقوق، وهؤلاء لم يبارك لهم في أولادهم. تجد بعض الناس أعطاه الله علماً كثيراً لكنه بمنزلة الأمي، لا يظهر أثر العلم عليه في عبادته ولا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في معاملته مع الناس، بل قد يكسبه العلم استكباراً على عباد الله وعلواً عليهم واحتقاراً له. وما علم هذا أن الذي من عليه بالعلم هو الله، تجده لم ينتفع الناس بعلمه لا بتدريس ولا بتوجيه ولا بتأليف، بل هو منحصر في نفسه، وهذا بلا شك حرمان عظيم، مع أن العلم من أعظم ما يعطيه الله للعبد بركة، لأن العلم إذا علمته غيرك ونشرته بين الناس أجرت على ذلك من عدة وجوه. الأول أن في نشرك للعلم نشراً لدين الله عز وجل، فتكون من المجاهدين في سبيل الله. نشرك للعلم نشر لدين الله عز وجل، فتكون من المجاهدين في سبيل الله، لأنك تفتح القلوب بالعلم كما يفتح المجاهد البلاد بالسلاح والإيمان. الثاني من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظاً لشريعة الله عز وجل وحماية لها، لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة. الثالث من بركة نشر العلم أنك تحسن إلى هذا الذي علمته، لأنك تبصره في دين الله عز وجل، فإذا عبد الله على بصيرة كان لك مثل أجره، لأنك أنت الذي دللته على الخير، والدال على الخير كفاعله. الرابع أن في نشر العلم وتعليمه زيادة له، فعلم العالم يزيد إذا علم الناس، لأنه استذكار لما حفظ وانفتاح لما لم يحفظ، كما قال القائل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا، أي إذا أمسكته ولم تعلمه نقص. وقنا شر ما قضيت، الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. مثال القضاء بالخير: القضاء للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية والنصر إلى غير ذلك، هذا خير في القضاء والمقضي. القضاء بالشر خير في القضاء شر في المقضي. مثال ذلك القحط، امتناع المطر، هذا شر، لكن قضاء الله به خير. القضاء بالشر خير في القضاء وشر في المقضي. مثاله القحط، امتناع المطر، هذا شر، لكن قضاء الله به خير. كيف يكون القضاء بالقحط خيرا؟ لو قال قائل إن الله يقدر علينا القحط والجدب فتموت المواشي وتفسد الزروع، فما وجه الخير؟ الجواب: استمع إلى قول ربك جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لهذا القضاء غاية حميدة، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته، فصار المقضي شراً والقضاء خيراً. وعلى هذا فما هنا اسم موصول، فالمعنى قنا شر الذي قضيت، فإن الله تعالى يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة، وليست ما هنا مصدرية أي شر قضائك، لكنها اسم موصول بمعنى الذي، أن قضاء الله ليس فيه شر، المقضي هو الذي يكون فيه الشر، أما قضاء الله جل وعلا فلا يكون فيه شر أبدا، كله خير. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أثنى به على ربه: والخير بيديك والشر ليس إليك. لا ينسب الشر إلى الله جل وعلا. فهذا موطن دقيق ينبغي أن يلاحظ في هذا الموضع وأمثاله. وقنا شر ما قضيت، ما موصولة شر الذي قضيت، لا تكون مصدرية شر قضائك، فإن قضاءه ليس فيه شر، قضاؤه كله خير. وقنا شر ما قضيت، الله جل وعلا يقضي بالخير ويقضي بالشر، أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. مثال القضاء بالخير: القضاء للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية والنصر وغير ذلك، هذا خير في القضاء وخير في المقضي. القضاء بالشر خير في القضاء شر في المقضي، مثاله القحط وامتناع المطر، هذا شر، لكن قضاء الله به خير. كيف يكون القضاء بالقحط خيرا؟ لو قال قائل: إن الله يقدر علينا القحط والجد، تموت الأنعام وتفسد الزروع، فما وجه الخير في ذلك؟ فالجواب قول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لهذا القضاء غاية حميدة، ويرجو إلى الله جل وعلا من معصيته إلى طاعته، فصار المقضي شراً وهو الجدب، والقضاء خيراً وهو الرجوع من المعصية إلى الطاعة. وقس على ذلك ما يكون من الفقر الذي يذل النفس استكانة للرب جل وعلا ولو كان الغنى لتبطرت، والمرض الذي يجعل العبد في معية الرب تبارك وتعالى الخاصة، إلى غير ذلك من هذه المقضيات، وهي شر. وأما القضاء بها فخير، لا يأتي من الله إلا الخير. فعلينا فعلى هذا تكون ما في الدعاء وقنا شر ما قضيت اسما موصولا، فالمعنى قنا شر الذي قضيت، فيكون الشر في المقضي، لأن الله يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة، وليست ما هنا مصدرية أي شر قضائك، لأن قضاؤه لا يكون شر، وأما المقضي فيكون الشر فيه. فهي اسم موصول بمعنى الذي، قضاء الله ليس فيه شر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والخير بيديك والشر ليس إليك. لهذا لا ينسب الشر إلى الله جل وعلا، إنك تقضي ولا يقضى عليك. الله عز وجل يقضي قضاء شرعيا وقضاء كونيا، فالله تعالى يقضي على كل شيء وبكل شيء، لأن له الحكم التام الشامل، ولا يقضى عليه أي لا يقضي عليه أحد، فالعباد لا يحكمون على الله، الله يحكم عليه. العباد يسألون عما عملوا وهو لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قد يذهب الذهن في هذا الموضع إلى أن القضاء على الشيء بمعنى الإهلاك، إنما هو الحكم عليه، إنك تقضي تحكم بما تشاء ولا يقضى عليك، لا لك الحكم التام الشامل، فلا يحكم أحد عليك، لا يقضي عليك أحد، إنك تقضي ولا يقضى عليك. الله عز وجل يقضي قضاء شرعيا وقضاء كونيا، فالله يقضي على كل شيء وبكل شيء، لا بمعنى أنه يدمره وينسفه ويذهب به، في هذا الموطن الله يقضي على كل شيء، يحكم عليه وبكل شيء وبكل حكم أراده، لأن له الحكم التام الشامل، ولا يقضى عليه، لا يقضي عليه أحد. فالعباد لا يحكمون على الله، والله يحكم على العباد. العباد يسألون عما عملوا، وهو لا يسأل سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، هذا كالتعليل لما سبق، وتولنا في من توليت. فإذا تولى الله الإنسان فإنه لا يذل، وإذا عاد الله الإنسان فإنه لا يعز. ومقتضى ذلك أننا نطلب العز من الله سبحانه، ونتقي من الذل بالله سبحانه، فلا يمكن أن يذل أحد والله تعالى وليه. فالمهم هو تحقيق هذه الولاية. وبماذا تكون هذه الولاية؟ هذه الولاية تكون بوصفين بينهما الله عز وجل في كتابه، فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفات أحدهما في القلب والثاني في الجوارح، هذان وصفان، أحدهما للقلب والثاني للجوارح. الذين آمنوا في القلب وكانوا يتقون، هذه في الجوارح. فإذا صلح القلب والجوارح نال الإنسان الولاية بهذين الوصفين. وليست الولاية في من يدعيها من أولئك القوم الذين يسلكون طرق الرهبان وأهل البدع، الذين يبتدعون في شرع الله ما ليس منه ويقولون نحن الأولياء. ولاية الله عز وجل التي بها العز مجموعة في هذين الوصفين: الإيمان والتقوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله أخذًا من هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا وكانوا يتقون، من كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليًا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليًا. وأخذ ذلك من الآية الكريمة: الذين آمنوا وكانوا يتقون. في تعريف الأولياء وفي وصفهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأن سائلاً سأل: من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ فقال رحمه الله أخذًا من الآية: من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً. وصدق رحمه الله أن هذا الذي دل عليه القرآن المجيد. ولا يعز من عاديت، يعني أن من كان عدواً لله فإنه لا يعز، بل حاله الذل والخسران والفشل. قال الله تعالى: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكل الكافرين في ذل وهم أذلة. ولهذا لو كان عند المسلمين عز الإسلام وعز الدين وعز الولاية لم يكن هؤلاء الكفار على هذا الوضع الذي نحن فيه الآن، حتى إننا ننظر إليهم من طرف خفي، ننظر إليهم من طريق الذل لنا والعز لهم. لأن أكثر المسلمين اليوم وأسفاه لم يعتزوا بدينهم ولم يأخذوا بتعاليم دينهم، ورقضوا إلى مادة الدنيا وزخارفها، ولهذا أصيبوا بالذل، فصار الكفار في نفوسهم أعز منهم. لكننا نؤمن أن الكفار أعداء لله، وأن الله كتب الذل على كل عدو له. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وهذا خبر مؤكد ثم قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فمن عاد الله عز وجل فهو ذليل، لا يمكن أن يكون عزيزا إلا في نظر من لا يرى العزة إلا في مثل ما كان عليه هذا الكافر. وأما من نظر إلى العزة لا تكون إلا بولاية الله عز وجل والاستقامة على دينه، فإنه لا يرى هؤلاء إلا أذل خلق الله. تباركت ربنا وتعالي. هذا ثناء على الله عز وجل بأمرين: أحدهما التبارك، والتاء للمبالغة، لأن الله عز وجل هو أهل البركة. تباركت أي كثرت خيراتك وعمت بركاتك ووسعت الخلق، لأن البركة هي الخير الكثير الدائم. تباركت ربنا، ربنا أي يا ربنا، منادى حذفت منه ياء النداء. تباركت يا ربنا، تباركت ربنا، حذفت ياء النداء. وتعالي من العلو الذاتي والعلو الوصفي، فالله سبحانه علي بذاته، علي بصفاته، علي بذاته فوق جميع الخلق، وعلوه سبحانه وتعالى وصف ذاتي أزلي أبدي. أما استواؤه على العرش فإنه وصف فعلي يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، والعرش وأعلى المخلوقات، عليه استوى الله عز وجل، يعني على عليه علواً يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله. وهذا العلو أجمع عليه السلف الصالح لدلالة القرآن والسنة والعقل والفطرة على ذلك. وأما العلو الوصفي فمعناه أن الله له من صفات الكمال أعلاها وأتمها، وأنه لا يمكن أن يكون في صفاته نقص بوجه من الوجوه، وهذا متفق عليه بين جميع الطوائف، يعني العلو الوصفي. وأما الذي خالف فيه أهل البدع، خالفوا فيه أهل السنة، إنما هو العلو الذاتي. فالإنسان عندما يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء ينبغي أن يلحظ هذا الملحظ الكريم، سواء كان دعاء في قنوت أم كان في غير ذلك أو في غير صلاة. عندما يرفع يديه إلى الله، الله له علو الذات وله علو الصفات سبحانه وتعالى، حتى إن الإنسان في سجوده يتوجه قلبه إلى جهة العلو. عندما يدعو الله تبارك وتعالى يرفع يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء. لو كان العلو مقصوراً على علو الصفات، فما الذي يجعل الإنسان يتوجه بقلبه إلى السماء في حال الدعاء وكذلك يمد يديه إلى السماء في حال الدعاء؟ فيلحظ الإنسان هذا عند دعائه: تباركت ربنا وتعاليت. فهذه بعض المعاني في دعاء القنوت. يدعو الإنسان ربه، وإذا كان يدعو ربه تبارك وتعالى في الصلاة في مثل هذا الموضع، وقد يكون في جوف الليل الآخر، وقد يكون في رمضان، وقد يكون في ليلة القدر إن قدر الله ذلك، ولكن لا يستجاب له. من يدعو ويستبطئ الإجابة يقول: قد دعوت الله عز وجل فلم يستجب لي. ما الجواب؟ يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا سأل سائل إنه دعا الله عز وجل ولم يستجب الله له، يستشكل هذا الواقع من عدم الاستجابة مع هذه الآية الكريمة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقل دعوت فلم يستجب لي، وهذا هو الواقع، عدم الاستجابة مع الآية والوعد. فما وجه ذلك؟ الله تعالى وعد من دعاه بأن يستجيب له، والله تعالى لا يخلف الميعاد، والواقع أنه دعا فلم يستجب له. ما الجواب؟ الجواب عن ذلك أن للإجابة شروطاً لا بد أن تتحقق، وهي: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن يخلص الإنسان في دعائه فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه، عالم بأنه عز وجل قادر على إجابة الدعوة، مؤمل الإجابة من الله جل وعلا. الشرط الأول من شروط إجابة الدعاء الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا. يخلص الإنسان في دعائه ويتجه إلى الله سبحانه بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه، عالم بأنه عز وجل قادر على إجابة الدعوة، وهو مؤمل للإجابة من الله جل وعلا. الشرط الثاني أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة، بل في أمس الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما أن يدعو الله جل في علاه ويشعر بأنه مستغن عن الله سبحانه وليس في ضرورة إليه، وإنما يسأل هكذا عادة فقط أو للتجربة، فهذا ليس بحري بالإجابة. الشرط الثاني من شروط إجابة الدعاء هو أن يشعر الإنسان حال الدعاء بالاضطرار إلى العلي الغفار، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الشرط الثالث أن يكون متجنباً لأكل الحرام، فإن أكل الحرام حائل بين الإجابة والإنسان، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة، وهي: أولاً رفع اليدين إلى السماء، أي إلى الله عز وجل، لأنه تعالى في السماء فوق العرش، ومد اليد إلى الله عز وجل من أسباب الإجابة، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فهذا الرجل الذي استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له أتى بهذا السبب الظاهر من الأسباب التي تستجلب بها إجابة الدعاء، رفع اليدين إلى السماء، إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، صفرا خائبتين. ثانياً من الأسباب الظاهرة التي أتى بها هذا الداعي أنه دعا الله باسم الرب: يا رب يا رب، والتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة، لأن الرب تعالى هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فبيده مقاليد السماوات والأرض. ولهذا تجد أكثر الدعاء الوارد في القرآن المجيد بهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فالتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة. ومعظم أدعية الأنبياء في القرآن المجيد وكذلك ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بهذا الاسم الشريف من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، الرب، يا رب. فهذا الداعي الذي استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له أتى بهذا السبب الظاهر من أسباب إجابة الدعاء، وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذا الاسم الشريف، يا رب يا رب. كذلك هذا الرجل كان مسافراً، والسفر غالباً من أسباب الإجابة، لأن الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى الله عز وجل والضرورة إليه أكثر مما إذا كان مقيماً في أهله، لا سيما في الزمن السابق عندما كان في السفر من المشقة ما فيه، وأشعث أغبر، كأنه غير معني بنفسه، كأن أهم شيء عنده أن يلتجئ إلى الله ويدعوه على أي حال كان هو أشعث أغبر، سواء كان أشعث أغبر أم كان مترفا، والشعث والغبر له أثر في الإجابة، كما في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة يباهي الملائكة بالواقفين بعرفة يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. أخرجه أحمد والطبراني وهو حديث صحيح. فهذا سبب ظاهر من أسباب إجابة الدعاء، كان الرجل مسافراً وكان أشعث أغبر. هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم تجد شيئاً لكون مطعمه حراماً وملبسه حراماً وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. فهذه الشروط لإجابة الدعاء إذا لم تتوافر فإن الإجابة تبدو بعيدة، فإذا توافرت ولم يستجب الله تعالى للداعي فذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل ولا يعلمها الداعي. فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله عز وجل فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر وأكثر، لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له ولم يصرف عنه من السوء ما هو أعظم يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة، فيعطى الأجر مرتين، مرة على دعائه ومرة على مصيبته بعدم إجابة دعائه، فيدخر له عند الله جل وعلا ما هو أعظم وأكمل. ثم إن المهم أيضا أن لا يستبطئ الإنسان الإجابة، فإن هذا من أسباب منع الإجابة، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. فلا ينبغي للإنسان أن يستبطئ الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع الدعاء، بل يلح في الدعاء، فإن كل دعوة تدعو بها الله عز وجل فإنها عبادة، فإنها عبادة تقربك إلى الله عز وجل وتزيدك أجرا، فعليك بدعاء الله عز وجل في كل أمورك العامة والخاصة، الشديدة واليسيرة. ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله جل وعلا لكان جديرا بالمرء أن يحرص عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله: الدعاء هو العبادة، هكذا بالحصر وبالإتيان بضمير الفصل. فالجملة معرفة الطرفين، وهو أسلوب من أساليب الحصر. ثم أتي أيضا بضمير الفصل، هو الدعاء هو العبادة، فهو أشرف شيء يكون. فلو أن الإنسان دعا وأتى بالشروط واجتهد في البعد عن قواطع الدعاء وموانعه ثم لم يستجب له، فقد أتى بدعاء هو العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعلنا من الفائزين المفلحين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.